قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نأخذ ما تيسر إن شاء الله من كتاب العقيدة الطحاوية بين الأذان والإقامة، ونستغرق الوقت الآن على عادتنا في شرح كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمة الله عليه، وجعل منزلته في عليين، وقد وصلت بنا القراءة في كتابه إلى حديث كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق، وهو باب قدر ما القراءة قدر باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. وهذه أسئلة كعادتنا فيما تعلق شرحه وبيانه من قبل. السؤال الأول: هل يجوز للمسلم أن يصلي صلاة لا يقرأ فيها إلا بأم الكتاب بالفاتحة فقط بالفاتحة؟ نعم، أنت يصلي صلاة لا يقرأ فيها إلا بالفاتحة، هل يجوز له هذا؟ ها؟ جائز أن يصلي صلاة كاملة لا يقرأ فيها إلا بأم الكتاب. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الأعرابي: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد، أقرأ بأم الكتاب واستعيذ بالله من النار وأسأله الجنة، نعم، أو كما قال: فقال حولها ندندن. ففي باب القراءة فقط له ذكر له أم الكتاب، ما ذكر معه شيء في باب القراءة، ومع ذلك النبي أقره. وفهم أبي هريرة لما قال كما في صحيح مسلم: قراءتك بأم الكتاب في الصلاة تجزيك. هل يجوز، السؤال الثاني، أن يجعل الركعة الثانية أطول من الأولى؟ هل يجوز للإمام والمنفرد يجعل الركعة الثانية أطول من الأولى، ولا دائما الأولى لابد تكون أطول؟ الركعة الأولى لابد تكون دائما أطول، لو جعل الثانية أحيانا أطول من الأولى يجوز؟ يجعل الثانية أطول من الأولى، هذا يجوز؟ نعم يجوز. هذا مما مر معنا في الكلمات المختصرات بعد صلاة العشاء، لكن ما مر معنا في الدرس الذي مضى، وكان مما أنسينا أن نذكره. هكذا أفتى الإمام أحمد كما في مسائل أظن صالح ولده، أنه يجوز الركعة الثانية يقرأ فيها أكثر من الركعة الأولى. ما هو الأصل الذي أنت أصلا تقول فيه أن الركعة الأولى أطول من الثانية؟ نعم، أن الركعة الأولى أطول من الثانية هدي النبي المعتاد، أن الأولى تكون أطول من الثانية، لكن الثانية ما الدليل عليها؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة كان يقرأ في الركعة الأولى بإيش؟ يسبح، وفي الثانية بالغاشية. الغاشية عدد آياتها أكثر من سبح، أطول، ومع ذلك كان النبي يجعل في الثانية الغاشية وفي الأولى سبح، فدل أنه أحيانا يجوز الإمام أن يقرأ في الركعة الثانية أطول من الأولى. لا بأس أن يقرأ الإمام في الثانية بأطول من الأولى، لا يثرب عليه. نعم، لا يثرب عليه. وأما حديث كان يقوم في الركعة الأولى في صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، يعني يطول في الظهر في الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم، ما درجة الحديث؟ ها؟ يقول الزهري أو غيره: إن من الذل ألا يأتي الرجل في الحلقة بنسخته، كل إنسان منكم يأتي بنسخة معه، ومن لم يجد نسخة يكتب اسمه، يقول أنا أريد نسخة، بمعنى أنه لا يستطيع أن يأتي بنسخة مثلا، فيكتب لنا ونحن نعطيه نسخة، سواء من البخاري أو الترمذي أو داود، لأنه العلم يا عباد الله صيد، قيده الكتابة، قيد صيودك بالحبال الواثقة حتى لا يتبدد، يصطحب معاك الكتاب، ولا تعدم بعد 30 سنة إن درست أحفادك أو أحد من أسرتك أحاديث قد اجتمعت على دراستها قبل 20 سنة، تذكر ما أقول لك، ستذكر نفع ما أقول لك، إنك وضعت ذلك في خانة الذاكرة، الذاكرة إيش تحوي؟ تنسى أحيانا، تنسى، نعم تنسى، فاكتب. وقد كان طاووس، يعني الزهري قال بالنسخة، أما طاووس قال بالكراريس، على الأقل كراسة معك. فقال طاووس عند الطلبة عندما كان يبدأ الحلقة، قال: عندكم قراطيس تكتبون؟ من لم يكن عنده نعطيه من عندنا قراطيس. كل هذا حرص من العلماء حتى يحفظ العلم. نعم، ويمكن أن تفعل شيء غاب عنك، أفرض تعسر عليك في شراء كتاب فرضا، مع أننا إن شاء الله نعد اكتبوا لنا، إلا ما عنده يستطيع كتاب نعطيه، فرضا أنه كان تعسر عليك شراء كتاب، إيش تفعل؟ صاحبك تقول له: عندك سنن أبي داود نسخة؟ يقول لك: نعم. اذهب وصور أو آخر 7 أو 5 أحاديث، أول 7 أو 5 أحاديث نأخذها في الدرس القادم، فتصبح عندك ملزمة، وهذه طريقة طيبة في الطلب. حتى أنت وانت عندك الكتاب، خل عندك في البيت آلة تصوير، الحديث اللي درستها الليلة ترجع البيت وتضعها في إيش؟ في ملزمة خارج الكتاب، تعلق عليها، تتحفظها، تعرف علتها، ينسبك معك العلم إن شاء الله، تحفظ ثم ضعها في ملزمة. نعم، وملزمة عندك ملفات في مكتبتك، فوائد من سنن أبي داود، فوائد من سنن الترمذي، وإن شاء الله مستقبلا سنقرأ كتاب النسائي وكتاب سنن ابن ماجه، وهكذا، فيكون عندك عدة ملازم تحتاجها، ما تدري متى تحتاجها، قد يهجرك الخلال لمرض، نسأل الله يعافينا وإياك، كما هي عادة كثير من الناس، ما يعرفوك إلا لأجل مصلحتهم، إذا عدموا منك المصلحة هجروك، إلا الأحباب في الله، فيكون حينئذ أن ينسك الكتاب، أن ينسك الفوائد التي اكتنزتها وكتبتها، التي اكتنزتها وكتبتها. فاكتب العلم اقتداء بسلفك الصالح. فهذا الحديث اسناده ضعيف، نعم، علته فيه رجل مبهم مجهول، هكذا قلنا بالنسبة لنفس الإسناد، بالنسبة لنفس هذا الإسناد. نعم. طيب، هل يجوز للمسلم أن يجهر في صلاة الظهر؟ لأن الحنفية استدلوا بعضهم أو نعم على جواز الجهر، نعم أو غيرهم على الجهر في صلاة الظهر، مثلا بحديث أن النبي كان يسمعهم الآية أحيانا، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر العصر وفي الركعتين الأوليين بفتح كتاب سورتين ويسمعنا الآية أحيانا. نعم، استدل به على جواز في السرية الجهر في السرية، وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك. نعم. طيب، الجواب يقول يجوز أن تجهر في السرية لأن الذي كان يسمعهم الآية في السرية أحيانا، فيصبح مثلا هذا المسجد معروف لأن صلاة الظهر عندهم جهر، خلاص صلاة الظهر نأتي المسجد ننكر عليه، النبي كان يسمعهم في الظهر والعصر الآية، هل هذا جائز؟ خلف يقول أخوكم لا يجوز أن يجهر في السرية. طيب النبي كان يسمعهم الآية، ما يدل على جواز الجهر؟ نعم، هذا المقام يسمعهم الآية أحيانا ما يدل على المداومة أولا، وأنه يحول لصلاة السر جهر. إن قلنا أنه نسك أو تنسك يتعبد به عام، لأن الأمر كما قال الشوكاني إذا تردد الفقيه في المشروعية وعدم المشروعية، قلنا النبي يفعل ذلك أحيانا للمشروعية أو لعدم المشروعية، لو أخذنا بالأصل العام أن الأصل المشروعية، وقلنا أن هذا له الإمام يفعل أحيانا فرضا، ما قلنا للتعليم، قلنا أن هذا أن يسمع أحيانا، لكن تقرأ الفاتحة وسورة بعدها ويداومون على هذا بزعم أنه يجوز الجهر. إذا انقلب الظهر عشاء، شبهوا الظهر بالعشاء، نعم، وحينئذ ابتدعوا أنهم سنوا في مسجدهم هذه السنة السيئة، وهي أنهم يقلبون الظهر جهر. يقول والله الناس الآن في غفلة، في غفلة كما يقول لها البدع أحيانا عند الإحداث، يقيسون العبادات بآرائه من غير اتباع، يقولون يحتاج أن كلام الله أن يسمعونه أكثر من صلاة المغرب والفجر والعشاء، يسمعونه في الظهر. اي نعم، فمن هنا يقع الابتداع حينئذ، فلا تطيعوهم. طيب، هل السؤال الثالث، من قرأ السرية في قلبه، قرأ الفاتحة في نفسه في قلبه وسورة بعد وسورة بعدها في نفسه، هل تصح صلاته إذا قرأها في قلبه سورة الفاتحة في ركعة واحدة أو ركعتين أو في كل الركعات، قرأها في قلبه في نفسه، هل تصح منه الصلاة؟ ها الأخ ذاك قرأ في قلبه سورة الفاتحة في الصلاة، تصح منه الصلاة؟ الله أعلم. جيد، يعجبني الجواب هذا، لمن لا يعلم. الأخ، نعم، لابد أن يسمى أنه قرأ عرفا شرعيا، العرف الشرعي، فلا يصلح صلاة المصمت. واحد شفته هنا في جدة في مسجد صغير نظرت إليه وهو مطبق شفتيه من أول الصلاة لآخرها، لا شك أن هذا صلاته باطلة، لأن العرض في القلب لا يسمى صلاة إلا إذا كان يعني إلا إذا كان خلف إمام في الجهرية مثلا، إذا قلنا الإمام يتحمل عنه الفاتحة وتكبيرات انتقال المستحبة، ولكنه ركع وسجد وكبر، لكنه كبر جهرا عند الدخول الله أكبر، وقلنا تكبيرات انتقال كلها مستحبة لأن أفعال النبي، وقلنا أن الإمام يتحمل عنه كما يحدث أبي بكر، لو قلنا هذا وسلم جهرا وركع وسجد ما ترون هذا مقبول صلاته؟ باطلة مقبولة هنا يمكن بهذا، لكن إذا عرفت أنه كما رأيت أنا قام يقضي الصلاة، فما الذي جعل يلتفت إليه؟ غرابة، هذا مو فضول، ليس باب دفاع عن النفس، يعني من باب انه هذا يحدث لك اذا شاهدت موقف غريب تتبع بصرك هكذا. مو بتذكرون في صحيح البخاري لما العباس جاء كنز البحرين او غيره، قال صار يحمل الكنز يحمل، فعجز فقال النبي احمل معي، قال لا احمل معك، قال مر رجل يحمل معك معي او كما قال، فأراد أن يحمل أكبر قدر ممكن من الكنوز من الذهب. أليس النبي والعباس ذاهب يختفي من المسجد صار يتبعه بصره كالمتعجب، أو كما جاء أن النبي صار ينظر إليه؟ فأحيانا الأمر ما يستدعي أن يكون الرجل فضولي، لكن يحدث حدث غريب تتبعه الأبصار، وما يكون على شرط ما يكون في المكان فتنة أو شيء محرم. فأنا لما سلمت أذكر من في مسجد صغير في صلاة تبع بصري إنسان أتعجب يركع مصمت رافع مصمت سلم مصمت، شيء غريب. فهذا ما في شك أنه بهذه الطريقة، وهو قام وانفصل عن الإمام ولم يقرأ الفاتحة وقد انفصل عن الإمام، أنها لا تصح صلاته. لكن فيما مضى من كان يعتقد أنه يصح يختلف الأمر، كما تعلمنا في حديث مسيء لصلاة النبي صحح صلواته كلها التي كانت في الماضي والتي لم يحقق فيها الأركان، انتهى وقتها ولم يأمر بالإعادة، اللهم صل عليه. لكن الصلاة اللي صلاها أمامي ينبغي أن يؤمر فيها بالإعادة أو بإتمام الركعتين على الوجه الصحيح. طيب، كيف إذا صرت إمام تقوم بالناس في صلاة الظهر؟ مقدار كم تقريبا تقوم في صلاة الظهر؟ مقدار كم نعم في الركعتين الأولين مقدار 30 آية ألف لام ميم تنزيل سجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك. طيب العصر؟ نعم، قيامه في الأولين من العصر على قدر الأخريين في الظهر. نعم، طيب الآن ننتقل إلى قراءة أخرى في باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. اقرأ موسى بن إسماعيل التبوذكي.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر.
نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي وهو ثقة بمراوغ الثقات بعد السبر هذا والدراسة يعرفون الراوي الذي يضطرب في راوي يضطرب في راوي يضطرب يضطرب مطلقا. طيب إذن هذا الحديث قرأ، إذن ماذا يقرأ في الظهر والعصر في العادة أو في نحو إيش من السور يقرأ؟ والسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوها من السور. وكذلك كان إذا دحضت الشمس قرأ بالليل، وإذا يغشى والعصر والصلاة كذلك إلا الصف كان يطيلها كما ذكرنا. وقرأنا أنه قرأ في الظهر أو سجد في الظهر سجد التلاوة. يصح الحديث أن النبي سجد في الظهر سجد التلاوة؟ لا يصح، العلماء يقول المكروه لأي شيء، لأن في سنده أمية رجل مجهول، ويتوهم من جعل عند الإمام أحمد شاهد له، لأن في عند الإمام أحمد من نفس الطريق من طريق أمية، فلا يصلح شاهد لهذا الحديث، وأخرجه البيهقي، ولكن الحديث لا يصح لأن في إسناده رجل مجهول أن النبي سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا. والعلماء يكرهون السجود في صلاة السرية، لما؟ لأنه يشوش على الناس، حقيقة يشوش على الناس. متى على قول هؤلاء الناس من يعني ما يصير فيها وجه الكراهة؟ نعم، ما فيه وجه الكراهة. إذا كان منفرد، وإذا كان يراني يصلي خمس أو ست شافوه سجد، لكن أيضا سيسوش. تعرفون لما؟ لماذا يشوش عليه؟ إيه، يحسبون أنه ما ركع، الله سبحان الله سبحان الله، وش يسوي؟ كيف يقنعهم الآن؟ خاصة إذا ما تعودوا، ما رأوا إمام قط يسجد في سرية سبحان الله هو ساجد، لما سجد قام، لما قام إيش بيقولون؟ سبحان الله، يريدون يركع. فيجلسون في حيصة بيصة، حتى لو كانوا خمسة يصلون خلفه. نعم، فحقيقة يوقع إشكال، يوقع عند الناس إشكال. فيه حل، من يسعفنا بالحل؟ ففعل كذا، جاءت سجدة مناسبة وسجد، لأنها سجدة رأى أنه يسجد. وأبو بكر في سبب من الصلاة رفع يديه ودعا الحمد لله لما جاء رأى النبي، هذا جاءت سجدة وسجد. في حل، نشوف الأخ إيش يقول. عينه ممكن الآية اللي سجد بها يرفع صوته لأنها ذكر، يقنعهم لماذا. نعم، طيب، والإشكال في ذلك لم يرفع آيته في السجدة ويكون خلفه من يعتقد أنه يطلب منهم الإمام أن يفتحوا عليه، هو هم يريدون السجود والركوع واسجدوا، فيقول سبحان الله يعني لا نريد منك الركوع. المشكل في هذا الحقيقة أنه يصعب فعله، ويكفينا الآن هدي النبي أن الحديث الوارد فيه صلى الله عليه وسلم أنه سجد في سرية لا يثبت، حديث أبي داود، ولو كان خير لسجد في سرية، ما سجد في سرية مع الناس. حينئذ عظ الإمام بهذا، قل له يا أخي ما ثبت النبي سجد في سرية. نعم، لأنك لو ما قلت له فهمته العلة، يبيجي عاد في مسألة ثانية قد تكون محدثة قبل الصلاة. يا إخوان ترى نقرأ آية سجدة، لا تلخبطوا كما يفعلون البعض، أهديهم يأتون بأشياء ما درسوا النبي فعلها ولا لا، ثم يكبر، ثم عاد يجوا ناس دخلوا المسجد ما سمعوا الكلمة حقته، كلمته فيقعون في حي صبيصة أيضا وهكذا. طيب إذا اقرأ حديث مسدد الذي بعده. نعم.
قال حدثنا مسدد
بن مسرهد وهو ثقة حافظ.
قال حدثنا عبد الوارث
وهو ثقة ثبت.
عن موسى بن سالم
صدوق.
قال حدثنا عبد الله بن عبيد
بن عبيد الله وهو ثقة.
قال دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ.
وذا هو الفاعل سل ابن عباس.
نعم. قال سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال لا لا. فقيل له لعله كان يقرأ في نفسه فقال خمشا هذه شر من الأولى.
طيب
كان عبد
كنا نتعلم حنا خاصة في درس الفجر العلم اسمه الأصوات، هذه الطريقة التي قرأ فيها القارئ ماذا تسمونها؟ يعني أي شيء يريد القارئ الآن لما قال خمشا خبر ولا استفهام؟ الصوت يدل على استفهام ولا لا؟ فسيأتيك لماذا قال حبر الأمة هذا؟ قال خمشا، خليها خبر، خليها نعم مثل الخبر، لا تخليها مثل الاستفهام. يعني أخمشا؟ قل خمشا كما سيأتي معناه إن شاء الله. نعم.
قال كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزل حمار على الفرس.
اي نعم، هذا الحديث فيه مسائل. الأولى أن إسناده صحيح، أن إسناده حسن من أجل موسى بن إسماء بن سالم، وإسناده حسن. قال عبد الله بن عبيد الله دخلت على ابن عباس دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فيه ما كان عليه شباب السلف من الرجوع للعلماء، لأن أهلهم كانوا يربوهم على هذا، كان أهلهم يربوهم على هذا بخلاف الأسر المعاصرة. يندى الجبين تجد حي كامل فيه 400 أو 500 أسرة، ما تجد أسرة واحدة تقول لابنها اذهب إلى حلقة العلم فاكتب عن هذا الأستاذ، ما تجد، بل ربما تجد أكثر الطلبة من خارج الحي، الحي لا يوجد فيه من يطلب العلم، لأن الأسر اكتفت بأن الولد يصبح مهندسا ويأكل عيشه أو يصبح طبيبا، لا يهتمون بالعلم ولا يعرفون قدره. أما في الماضي كان اهتمام بالغ والله بالعلم، كما ذكر عن أم عطاء إنما رأت ولدها ولد على هذا النحو فلفل الرأس أسود أبخر أسيل أفطس، أو كما قيل قال يا بني اذهب فاطلب العلم، أنا أعلم أنه على عملك أو على هذا الذي أنت فيه لن يجالسك أحد فاطلب العلم. ليش تقول له اطلب العلم في ذاك الزمن مع ما هو فيه من هيئة قد ينفر منها كثير من الناس؟ إن عرفت أن ذاك الزمن يعتنون بالعلماء ويحرصون على الجلوس معهم، ما يزهدون فيه مثل الآن، يزهد في العلماء الآن عجيب، إلا ما رحم الله، إلا في القصاص والقراء تجد إقبال عظيم، لكن العلماء الذين هم فقهاء تجد أن كثيرا من الناس يزهدون فيه. وطلب العلم عطاء فأصبح يرحل إليه، فرضي الله عن أمه ورحمها، وآخر قال قالت يا بني اذهب اطلب العلم، انا اكفيك المؤونة، اغزل لك الصوف وانفق عليك وانت اطلب العلم، اذهب عند الشيوخ اسمع واعلم ان كل سطر تقرأه لا يرى اثر وقاره عليك، لان العلم الصحيح اللي بالنية الصحيحة والطلب الصحيح الوجه الصحيح وملزوم الشيخ الذي يعرف صحة الحديث من ضعفه ويعرف صحة العلم من سقيمة، مع الزمن يكسب كذلك وقارا. فقالت الأم إذا طلبت العلم وطلبت السطر فلم تجد أثر السطر على وقارك فاعلم أن هذا العلم عليك ليس لك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما خرجه بعض السنن: ثنتان لا يجتمعان في منافق، حسن السمت ولا فقه في الدين. فينبغي أن تخاف على نفسك إن صرت تطلب العلم وليس عليك السمت والهدي الذي كان عند السلف، فلا بد أن تلتزم الوقار والكلام الذي يشبه العلماء والرزانة وترك الخفة والطيش، يعني نخاف أن العلم إذا ما أخذته بالوجه المطلوب شرعا من الإخلاص والمتابعة للسلف أنه لا يقع في قلبك موقع ثم تستأنس به وتكتفي عن الطيش والسفه. فإذا أخذته على غير وجه صحيح فلن يؤثر عليك، حينئذ نستنبط مما تراه ممن يتصدر اليوم للتعليم من القصاص، ممن يقلد حتى صوت النساء ويهرج كثيرا حتى لا تجد أثر وقار على المجلس، أنه ما طلب العلم تخشى أنه لوجه الله، نخاف أنه ما يطلب العلم لوجه الله. العلم لو طلب لوجه الله لا روي أثر ذلك على المتعلم والعالم. ينبغي أن يلزم العالم والمتعلم الوقار والأدب والسكون، ويترك كثرة المزاح وكثرة المجادلة والصياح وكثرة النزوهات والباطل واللغو، ويرى أثر العلم على سمته وهديه ودله. نعم، مثل مثالنا الذي هو أعلى الأمثلة عندنا من البشر رسول الله، أنزل عليه الوحي، كيف كان؟ والله ما كان صخابا في الأسواق ولا كان طياشا، اللهم صل عليه، إذا جلس في المجلس تعرف عليه أثر الوقار والعلم والخشوع. وكذا من أخذ عنك أبي بكر وعمر. أما من جلس مع الإخوان المسلمين وغيرهم ممن لم يرسخ في العلم ولم يعرفه، تجد أنك تقوم بظلمة في قلبك، كأنك فعلت، توقن أو يغلب على ظنك أنك فعلت شيء خطأ بهذه المجالسة، ما تخرج إلا بقلب مظلم ليس على سواء، لأن كان المجلس في لغو وسخب وسخرية وما تأدبوا بالعلم، لأنهم لم يطلبوه على وجه صحيح، بل سمروا عينهم في الشاشات لنقل الأخبار ونقل المحادثات ونحو ذلك، فما روي عليهم أثر العلم. وأنا أخوف الآن في مسألة تظهر بين إخواننا اللي هي في الواتساب، انتبهوا. الحمد لله أني ذكرت هذا، وهم شباب وأفاضل وناشئين في الطلب، لكن أنبههم من مسألة، وهو أن يجعل الواتساب هذه في الفوائد العلمية فيما بينهم وقت، لأنهم متى ما أكثر من ذلك صرفهم عن طلب العلم على الطريقة اللي كانت عند السلف. السلف كان عندهم منهج فيه، مو فقط تلقي فوائد، لا تنسى أن الفوائد هذه قد ما يحضرها الإخلاص، فهي ليكن حرصك أكثر شيء على الطلب لوجه الله، كما قال مالك: ما طلبت العلم إلا لله. فينبغي أن تكون قبل هذه الفوائد مستحضر لمنهج السلف في الطلب، ليكن عندك منهج. نظم وقتك، اقرأ المختصرات، قل هذا الكتاب لن أفرغ أو أطلع على غيره حتى أنتهي منه، اقرأ كل يوم من 5 صفحات، لخص. أما فقط تنتظر أخوك وش كتب لك، أول ما تسمع رنة النقال أنه فيه واتساب على طول ترفع وترد وتحط وترد وتحط، وبعدين صحيح في فوائد لكن ليس كالمنهجية في الطلب، نعم ليس كالمنهجية المعروفة كالطلب تنتهي من باب ثم باب. ايش تفعل؟ انصحك اذا دخلت مكتبتك ايها الناشئ في الطلب نصيحة من القلب، اغلق الجوالات هذه كلها، اغلق الاتصال مع الناس كلهم مع الخلائق، وتقرب الى الله واتصل بالواحد الخالق سبحانه من طريق الاقبال على الطلب والفهم الصحيح. اغلق. ثم مثلا جاء الوقت مثلا قبل النوم وقد قسمت وقتك، افتح انظر كم فائدة تلقيتها اليوم واجعلها كالمجلة تقرأها قبل النوم. ها عندك 20 دقيقة اقرأ فقط واغلق. اما يجي طول وقتك فقط مشغل الانذار الذي يدل انه في احد ارسل لك، تفتح وتغلق تفتح وتغلق. متى الطلب؟ متى تطلب العلم؟ انتبه لنفسك يا عبد الله، لا تخطط طريق ما فعله السلف. السلف ما كانت طول طريقي له، كل يوم كل يوم عندهم وقت يطلبون فيه علم لأنفسهم، يجلسون يقرؤون فيه وينظرون، ما كل الوقت مذاكرات أو محاورات. فتفخذت السلف. فتدمع الأعين على شباب اليوم، ونحن نقول شباب دخلوا على ابن عباس يسألونه، ونشوف شباب اليوم إلا ما رحم الله هم تائهون في الأسواق يتسكعون، وحوادث مزرية في التفحيث وقتلى وسفر للخارج وتفرنج تقليد للغرب في أسلوب كلامهم ومتابعة أحدث الموديلات في الجوال ومقارنات، أضاع عمرهم والله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان عن ابن عباس، غبن غبنوا. المغبون هو الذي يؤكل من رأس ماله في التجارة، مغبون مسكين. والغبن إذا صار في الآخرة حيث أنه لو مات هو هذا حاله، ما اكتسب شيء للآخرة والدنيا مزرعة الآخرة، ما عاد يرجع ليصلح من شانه. فانتبهوا من أوقاتكم معشر طلبة العلم، وفقكم الله، قسموا الوقت، رتبوا الوقت، واجعلوا كل الوقت مكالمات مع بعضكم البعض وأنس بعضكم بعض. لا كل شيء جعلوا له وقت. كل هذا ذكرنا به، نعم، ما سمعناه في هذا الحديث لما قال دخلت وانا ابن عباس في شباب من بني هاشم، في شباب، الله أكبر. فقلنا لشاب منا سأل ابن عباس أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر؟ شوف كيف الطلب. الآن خرج لنا ما يشبه المقلدة، إذا جاء يطلب عند الشيخ قال في قراءة يا شيخ في صلاة الظهر والعصر؟ إيه في قراءة. جزاك الله خير يا شيخ، ما يقول النبي كان يقرأ. فكان ينبغي لطالب العلم أن يطلب ما يسمى علما. ما هو العلم؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم؟ نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فسأل الشيخ هل كان النبي؟ حتى الشيخ نفسه والله يستفيد منك. أحيانا ما يكون مستحضر الحديث ولا الدليل، ثم هو يبحث عن الدليل ويستفيد من سؤالك. كما قال السعدي رحمكم الله يا طلبة العلم، استفدت منكم يعني أكثر أو أحيانا مثل ما تستفيدون منا نستفيد منكم. يقول السعدي لطلبته أو للطلبة، يقول تسألون المسألة ما تكون تدور بخلدنا، ثم نبحث من أجل مسألتكم فننال يعني علم كثير، فجزاكم الله خير. نعم، فعود الأستاذ أن تسأله عن الدليل، إما أن يفعل كما كنا نجلس من بعض مشايخنا نسألهم عن الدليل فيكون متبني كلمة موجودة في المتن، ومن حقه، ليس كل مسألة يذكر دليلها، يذكر كلام العلماء فيها، يقول الدليل ما استحضره ويبحث عنه، ما في معنى. لأن الشافعي نفسه أو الإمام أحمد نفسه كان يقول أي مسألة ما استحضر دليلها أجعل الشافعي حجة بينه وبين الله، أقول قال الشافعي عالم بحث أستفيد من علمه حتى لو ما أعرف الدليل، لو ما أعرف الدليل ثم أبحث عن الدليل الذي أتى به شيخنا، ما في معنى. لكن لا يكن معتمدك على الدليل والبحث عن الدليل، نعم، هذا هو طلب العلم الذي كان عند السلف. فانظر الآن كيف سألوا ابن عباس، هذول الشباب النجباء فرحمة الله عليهم لقوا حبر الأمة فهنيئا لهم، فسألوه يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر؟ قال لا لا. فيه أن العالم يجوز أن يقتصر على هذا الجواب ولا يستهجن منه. هل يجوز يا شيخ؟ لا، جواب فتوى. أما قال لك لا، ولو أكد فقال لا لا كان زيادة في التأكيد، فلا ترجع وانت تتمتم مع صاحبك الشيخ ما جاوبنا جواب، يعني الشحن انت عقلك، انت تحكم على العلماء بحسب الأدلة مو بعقلك، تقول الشيخ الله يهديه ما يفعل الجهلة، تاخذون المشايخ والله بغير علم ويتمتمون في بينهم، يتمتمون في بينهم كأنه فعل خطأ. الشيخ المفروض ما يسوي كذا، تأتي تعمق معاه هل ما فعله يجوز؟ يقول والله ما أدري. طيب ليش تتكلم انه لما تأتي يجوز ما يجوز؟ يخاف من ايش؟ من الفتوى. طيب انت الان افتيت اصحابك في هذا الاستاذ، حينئذ لا تتكلم الا بعلم. فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه. شوف الان، الان خرج الطالب عن حد الادب، انتبه الان، ينبغي للطالب ان يتدب مع استاذه ولو سمع منه حرف واحد في العلم، كما قال الامام احمد تعلمنا ان نتواضع لمن نتعلم منه. مو لازم ما تدب معه حتى اسمع منه عشرة كتب لو قرأت عليه باب فهمته مسأل عقلتها له احترامه في الطرح في السؤال. فهنا مدام ابن عباس قال ما كان يقرأ، لو في شيء اخر كان ابن عباس يقول يقرأ في نفسه مثلا، لانه مقام بيان، ما يجوز ابن عباس ايش ان يكتم علم قام الداعي لبيانه. فهنا تجاوز الغلي الشاب هذا رحمه الله حد الأدب، فقال ابن عباس لعله كان يقرأ في نفسه، فقال خمشا، نعم دعا عليه أن يخمش وجهه أو جلده، كما يقال جدعا يدعى عليه أن يجدع أنفه. هذا التشديد من ابن عباس لتربية الطلبة أن يتأدبوا مع العالم فيسألوه على صورة من الأدب والوقار والثقة والأمانة، يعني اعتقاد الأمانة فيه، فلا يسألوه وكأنه غير ضابط وكأنه نسي وكأنه يجهل حتى يذكره يقول لعله كذا يا شيخ، ها هذا مو من الأدب. لابد أن تسأل العالم سؤال متعلم لا سؤال متعلم، أنك تعرف الجواب، سؤال متعلم تتواضع له، أنت ما قصدك تعلمه، قصدك تستفيد منه. فلذلك لما أجاب ابن عباس جواب محكم قال لا ما كان يقرأ، فيما يعلم ابن عباس انه ما كان يقرأ، فهذا قول ابن عباس فيه ثلاث روايات كما سيأتي، قول هنا قال لا ما كان يقرأ، ثم تبين له ثم ايش ثم شك، ثم اظن في رواية تبين له انه كان يقرأ كما سيأتي. فحينئذ إذا كان عندك علم زائد على الشيخ بعد ما أجابك، نعم أسند، لا تقول أنت من عندك، لا تقول أنت من عندك، أسند. إن هذا الشاب صار يقول لعله كان يقرأ في نفسه، لا قول يعني أولا أصلا ما تسأل العالم إلا وأنت تحتاج العلم، لا قصدك تعلم عليه وتتعنت، لكن فرضا أنه حصل سؤال لعالم في المجلس وأجاب بخطأ، أجاب بجواب لكنك لم لا تعتقد أن هذا الجواب صحيح لأنه في حديث آخر، فأفصح، قل هذا الحديث الذي جاء من طريق فلان وخرجه فلان أتراه صحيحا؟ فربما كان يراه ضعيف عشان كذا ما قضى به أو منسوخ. فإما أن يقول لا والله ما أعرف لابد أن أدرسه حتى أرى هو راجح أو لا أمهلوني، أو أنه يقضي به لأنه يكون باب التذكر بعد النسيان، كما فتح العلماء باب أن العالم قد ينسى ويذكر. المهم أن تسند لا تتعالم على معلمك، فاسأله سؤال متعلم لا متعنت أو متعالم. قال خمشا هذه شر من الأولى، لأن الأولى سؤال إيش؟ استفهام. وكان أيضا ليش اعتبرها كأنها شر أيضا؟ لأن طالب العلم المفروض ما يجهل النبي كان يقرأ ولا في السرية، فرأى سؤال ما ينبغي لطالب العلم أن يكون يجهل هذا ولا. طيب الثاني أشد، لما من أجابه قال لا، قال لعله يقرأ في نفسه، فقال هذه شر من الأولى. هنا قاعدة عظيمة أرشدنا لها عبد الله بن عباس تصلح في الأصول التفقه. انظر ماذا قال. قال خمشا فيه التشديد على الطالب، وأن الطالب ينبغي يحترم معلمه إذا شدد عليه في التأديب. نعم، لأن الشباب لمن أقر ابن عباس على ذلك وما زعلوا أقرهم هو أيضا، ما قال لهم لماذا لم تأخذوا موقف وتكونوا شجعان، لماذا لم تردوا عليه إذ قلت لكم خمشا، فأقرهم على سكوتهم. فدل أن هذا ينبغي أن يكون أدب، أن تحتمل المعلم إذا أدبك وشدد عليك في الكلام لمصلحتك، أنك لا تمتعظ وترد عليه. وقد حدث هذا لما عائشة أدبت شاب دخل عليها كما في صحيح مسلم قال أعلم من أين أتيت، أتيت من قبل أمك. فامتعض الشاب أن أدبته بهذه الكلمة، كيف تأتي بسيرة أمه؟ نعم. وسبحان الله في هذا الوقت حضر العشاء، فقام قالت إلى أين، شعرت أنه قام غضبان، قال أقوم إلى الصلاة. فقال قد حضر العشاء، والنبي يقول إذا حضر يعني العشاء فقدموه على الصلاة. ما له منفذ، أقول ما له منفذ مع تلك العالمة الجبل رضي الله عنها. فهنا أدبت عائشة ذاك الغليم أو ذاك الشاب، وأدب ابن عباس هذا الشاب، والنبي نفسه أدب فقال إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال لرجل خطيب بئس الخطيب أن عالم أن يحتمل، لأن هذا في مصلحته ولا يمتعث ويبدأ يسفه العالم في كل مكان، يقول شديد الشيخ أعوذ بالله. نعم، كما يفعل البعض، وليعلم أن هذه مصلحته. طيب هنا القاعدة المهمة، قال كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به. اي نعم، من فعله النبي او ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتم علما، فاذا ما سمع في موطن يفعل عبادة فينبغي ان تنفى في الاصل، وان اجل هذا نفى ابن عباس، لانه كان يبدو لم يرى قراءته في السرية كما ايش في هذه الرواية، لم يذكرها كما ذكرها من ابن عمر. ابن عمر رأى قرينة تدل انه يقرأ، ابن عباس كان مع الاصل في هذه الرواية. ابن عمر قال ان النبي سجد في، نعم عفوا، قال كنا نعرف، او ابن مسعود او غيره، كنا نعرف قراءة النبي باضطراب لحيته كما عند البخاري، فعرفوا بهذا. لكن ابن عباس في هذه الرواية ما عرف، ما كان يذكر. فحينئذ لك أن تستصحب البراءة في العبادة. إذا قيل لك مثلا أنت خطيب جمعة، فإذا دخلت المسجد لا تصلي ركعتين ثم تقوم للناس تقول السلام عليكم، ادخل مباشرة وسلم واجلس. يقول كيف؟ كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نقول هذا نص عام. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل أن يجلس في المسجد، وتعرفون المسجد مكشوف، منبر النبي ما كان هنا كذا، هنا لك أن تدعي أنا في مسجد، في المسجد هذا الذي أصلي فيه خطيبا هنا، لك أن تدعي أن الشيخ كان يصلي مثلا وين؟ في الحجرة الداخلية هنا، ثم يصعد على المنبر، والحجرة الداخلية داخل ضمن المسجد. لكن هناك من أين؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات المنبر، وإذا دخل النبي شق الصفوف أو دخل من اليمين أو من بيت عائشة أو من بيت المرأة التي كان في نوبتها مثلا من الجهة التي جاء منها من الباب، يعني هو داخل من الباب، فإنه يرى، ما كان يرى أن يصلي. ركعتين كثر لك تصل حرأتي أنه فعل، مدام يظهر ويتكرر والناس محتاجين لبيان فيه. هذه قاعدة ثمينة ذكرها ابن عباس رضي الله عنه، وكنا في صدر الكلام اليوم فيما يشبه هذا في درس سجادة المعاد في صلاة العصر بعد صلاة العصر، حيث أن تكلمنا في حديث نعم كان النبي يعجبه التيمم في كل شيء، وكيف استدل البعض بهذا الحديث على أنه يدخل يقول للداخل على يمينه يمين اليمين. قلنا أن هذا الحديث متعلق بما هو خاص ببدن النبي المكلف، فالنبي تقول عائشة كما في صحيح البخاري كان يعجبه التيمم في كل شيء، في تنعله وترجله وسائر شأنه لا شأن غيره، فإذا قلت أنت باليمين عند الباب تعلق الأمر بغيرك لا بك، وإنما هذا في التنعل في الترجل في حلق الشعر في النسك في إدخال اليد في الكم إذا بدأت تلبس في الوضوء في المسح في التيمم، هذا يمين لكن ليس في شأن غيرك. وذلك خطأ جمع من علماء هذا العمل، وقد كتمت فيه رسالة الحمد لله بعد ما كتبت الرسالة وجدت يعني من بعض كالانتقاد على الرسالة، وبينت فيها أن خطأ ما يفعله البعض ويقول باليمين عند دخول الدار وأن هذا محدث. فرأيت بعد أن كتبت الرسالة صار تأتين الأخبار من عدد من علماء العصر صاروا يخطئون هذا العمل، فأتانا الحمد لله بصوت الشيخ علامة يمين، وكذلك العلامة أرسل لنا بكلام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز قال خطأ، وأيضا شيخنا العلامة صالح فوزان وحق لهم. ومن قبل عمل بن مبارك أنه كان يقول في مضيق يقول أنت أكبرنا فتقدم، ما يقول باليمين وهو أمير المؤمنين في الحديث. فإذا هذا شيء مما يظهر من النبي ويتكرر ما يكتمه، لو كان عنده علم من الله أنه يقدم اليمين والنبي يدخل مع أصحابه ويخرج من البيبان لقال باليمين باليمين ما كتم عنه، فإنه كما قال ابن عبد البر كما قال ابن عباس كان عبدا، يعني النبي مأمورا بلغ الرسالة به، وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث. المسألة الثالثة أن هذا الحديث فيه رد على الرافضة. الرافضة يدعون أن أهل البيت اختصوا بشيء ليس عند الناس، فابن عباس يقول ما اختصنا نحن يعني أهل البيت دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال، أمرنا أن نسبغ نعم الوضوء. طيب أليس كل الناس أمروا بتسبيغ الوضوء؟ لكن هم أكد عليهم أن يسبغوه أن يتموه، البيت يصليه وسلم تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي وعترتي من أهل بيتي، أو كما قال. فأهل البيت قدوة لأنهم كانوا يدخلون عن النبي، نعم كانوا لا شك من العلم والشرف لمكان بحيث انهم يقتدى بهم، الا ما خالف فيه الدليل لا شك فانه يتبع الدليل ويترك عملهم. وان لا ناكل الصدقه، اهل البيت لا يجوز ان ياكلوا الصدقه، انما هي كما قال النبي من اوساخ الناس. سواء كانت الزكاة ولا الصدقة التي هي نافلة، لا تجوز لأهل البيت الصدقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع تمرة كانت مضطرحة في الأرض قال لولا أن أخشى أنك من تمر الصدقة لأكلت، إنها لا تحل لآل محمد، أو كما قال عن الصدقة، فهي لا تجوز لآل البيت. نعم، إنما يأخذون الخمس كما قيل. وألا ننزي الحمار على الفرس، إنزاء الحمار على الفرس الترغيب في أن يجامع الحمار الفرس ليخرج البغل. البغل ليس له نسل إذا خرج، فحينئذ تعدم الفرس أو تقل الفرس، وليس هذه مصلحة الإسلام في أن يخرج هذا المهجن وهو البغل بحيث تقل الفرس. وسئل النبي عن نحو ذلك مرة فقال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، وهم يهجنوا بين الحمار والحصان، فهذا منهي عنه مثل هذا التهجين بين هذه الفصائل المختلفة. نعم، حدثنا زياد، اقرأ.
قال حدثنا زياد بن أيوب
وهو ثقة حافظ.
قال حدثنا هشيم،
هشيم ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي.
قال أنبأنا حسين
بن عبد الرحمن السلمي، نعم هو ثقة تغير حفظه في الآخر.
عن عكرمة
ثقة ثبت.
عن ابن عباس قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا.
نعم، هذا في مسألة الأولى، إن كنا نخشى من هشيم لأنه كان كثير التدليس، لكن الحمد لله هنا لم يعنعن ولم يؤنئن ولم يقل قال، بل قال أخبرنا، فانتهت شبهة أو وصمة التدليس. وقد خرجه أحمد في مسنده، نعم، وهو قول ابن عباس لا أدري أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر أم لا، هذا من تمام الأمانة. هذا في الرواية هذه أن ابن عباس شك، وفي ذيك الرواية أن ابن عباس نفى، ففيه جواز أن يكون للعالم أكثر من رواية بحسب ما يذكر من العلم. نعم، بحسب ما يذكر من العلم، ولا يكون هذا كما تقول عامة إذا رأى عالم مرة يفتي بيجوز مرة لا يجوز يقول مذبذب، غلط، بل يفتي العالم بما انتهي إليه علمه، كما كان الإمام أحمد يفعل. فقد تكون له في المسألة الواحدة إمام أهل عصره خمس روايات في مسألة واحدة، ولم ينقص ذلك من قدر الإمام أحمد، بل والله ارتفع شأنه عندنا عندما عرفنا كلنا أمة، يعني مما جاء بعده أنه يتحرى الحق. عاد لم يكن لروايات نخاف، إن نخاف نرجع عن قوله، نعم، لكن اللي عنده روايات يدل أن كل ما ظفر بشيء قال به ولا يخاف، لا يخاف عقبى ذلك، لا تخذوا في الله لومة لائم، يقول ما قلته في الدرس الفلاني ترى رجعت عنه لأن النبي ثبت لي أنه قال كذا وكذا وما في ذلك. هذا ابن عباس، هذا حجة على الناس. نعم، باب قدر القراءة.
قال باب قدر القراءة في المغرب.
نعم،
قال حدثنا القعنبي
عبد الله بن قعنب وهو ثقة رحمه الله،
عن مالك
رأس المتقنين وكبير المثبتين،
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، متفق على جلالته واتقانه، اول من جمع السنة رسول الله،
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
وهو ثقة ثبت،
عن ابن عباس ان ام الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، انها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب.
نعم، هذا كان فيه، هذا اسناده صحيح، وفيه الفقه النبي كان يقرأ في المغرب والمرسلات، وكان آخر ما قرأ بها اللهم صل عليه لما خرج من هذه الدنيا، فأسأل الله أن يختم لنا بالإحسان. نعم، بالأذان، بعد الأذان نكمل. كان معظم الإخوان، السلام عليكم، ما أتوا بنسخ في العقيدة، لنتم بداود وإن شاء الله كل أسبوع القادم. لا لا بأس إن شاء الله عليكم، لأن ما رأيته في الإعلان لعله أكد على ذلك. طيب، إذا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بالمرسل سلات في واضب على قصار المفصل نحو تبت يدا أبي لهب وتب، وقل أعوذ رب الناس، ونحو ذلك، كما يفعل كثير من الأئمة، يقتصرون على قصار مفصل. ينبغي إذا أرادوا أن يتبعوا السنة في المغرب يقرأوا بقصار مفصل، وإن كان لا بأس أن يفعلوا ذلك، لكن أحيانا يطولوا، كما ثبت أن النبي قرأ والمرسلات في المغرب، وكذلك قرأ بالأعراف، وكذلك قرأ بالطور في المغرب. فلا ينبغي أن يكون الهدي الأغلب هو فقط قصار المفصل في صلاة المغرب. نعم، في هذا الحديث مثلا أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات هو ابن عباس، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة، إنها لآخر ما سمعته، لآخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. نعم، حدثنا
قال حدثنا القعنبي
وعبد الله بن قعنب
عن مالك
رأس المتقنين وكبير المثبتين
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهو متفق على جلالته وإتقانه،
عن محمد بن جبير بن مطعم
وهو ثقة،
عن أبيه
أبوه نعم وهو صحابي،
أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب.
نعم، أبو محمد هذا جبير، وهذا فيه أن الصحابة كانوا يسمون أولادهم محمد. نعم، هذا جبير ولده سماه محمد، ولده سماه محمد. لم يأتي نص أن محمد تسمية أفضل من غيره، النص جاء في عبد الله وعبد الرحمن، فلم يأتي نص يقول أن تسمية محمد أفضل من غيره، لكن ثبت كما عندك في هذا الحديث أن بعض الصحابة سمى ابنه محمد، سمى ولده محمد، كجبير بن مطعم نعم سمى ولده محمد. قال: المسألة الأولى، إسناد هذا الحديث صحيح وهو متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم، وعند أبي داود إسناده صحيح، فهو بأعلى الأسانيد بعد القعنبي، مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن المطعم عن أبيه. وفيه من الفقه أن المغرب لا يداوم على قراءتها بقصار مفصل، بل كان النبي يقرأ فيها بالطور وكتاب مستور صلى الله عليه وسلم، فيقرأ أحيانا في المغرب بالمرسلات بالطور. نعم، هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الذي بعد، حدثنا
قال حدثنا الحسن بن علي
حلواني وثقة حافظ،
قال حدثنا عبد الرزاق
بن همام الصنعاني وثقة حافظ، عمي آخره فتغير وكان يتشيع،
عن ابن جريج
وهو عبد الملك ابن عبد العزيز الأموي وهو ثقة يدلس ويرسل،
قال حدثني ابن أبي مليكة
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي وهو ثقة،
عن عروة بن الزبير،
عروة بن الزبير ثقة،
عن مروان بن الحكم،
مروان بن الحكم ثقة،
قال قال لي زيد بن ثابت.
زيد بن ثابت صحابي وهو عالم من علماء الصحابة.
نعم. ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين؟ قلت وما طول الطولين؟ قال الأعراف والأخرى الأنعام. قال وسألت أن ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه المائدة والأعراف.
نعم، هذا فيه حديث فيه مسائل. الأولى أن إسناده صحيح، أن إسناده صحيح وقد خرجه البخاري مختصرا لك، وفيه من الفقه ما كان عليه الصحابة من تعاهد الأئمة إذا خالفوا السنة، وأن هيبة إمام المسجد لا ينبغي أن تجعلنا أن نقصر دون تبليغه السنة. نعم، المأموم يبلغ الإمام السنة، يبلغ الناس كلما سنحت له فرصة السنن التي كانت واجبة أو مستحبة، ويعلمهم أمور دينهم كما كان النبي يفعل في المسجد النبوي. كان النبي في المسجد النبوي خطيبا معلما، كان إماما صلى الله عليه وسلم، مفتيا، اللهم صل عليه. فكذلك ينبغي للمسلم نشر العلم. فزيد بن ثابت قال لمروان ابن الحكم: نعم، ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ هي نحو السور التي ذكرنا من القرآن التي في جزء عمة، التي في جزء عمة. نعم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، السور القصار التي في جزء عمة، وقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولي الطوليين. نعم، قال يعني الأعراف كما في رواية أخرى. قال قلت ما طولي الطوليين؟ قال الأعراف والأخرى الأنعام. فهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواظب على الصور القصيرة والتي هي من جزء عمة. نعم، من بعد الهمزة أو نحوها إلى آخر المصحف. نعم، بل كان صلى الله عليه وسلم يطول أحيانا. كان مر معكم أنه قرأ بالطور في المغرب، وقرأ بالمرسلات، وقرأ بالأعراف صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هديه الدائم فقط القراءة بالصور الصغيرة. نعم، بالصور القصيرة التي في جزء عمه صلى الله عليه وسلم. نعم، طيب اقرأ.
قال باب من رأى التخفيف فيها.
باب من رأى التخفيف يعني في صلاة المغرب.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل
التبوذكي وهو ثقة ثبت.
قال حدثنا
حماد بن سلمة وهو ثقة.
قال أنبأنا هشام بن عروة.
هشام بن عروة وهو ثقة.
أن أباه كان
مدلس. نعم،
أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعاديات ونحوها من السور. قال أبو داود: هذا يدل على أن ذاك منسوخ. وقال أبو داود: هذا أصح.
أن أباه وهو عروة بن الزبير. نعم، هشام بن عروة وهو عروة بن الزبير وهو تابعي، كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعاديات ونحوها. نعم، والعاديات ونحوها من السور. قال أبو داود: هذا يدل على أن ذاك منسوخ، قال أبو داود وهذا أصح. حديث اللي بعده.
قال حدثنا أحمد بن سعيد السرخسي.
السرخسي.
السرخسي أفهم.
نعم ثقة حافظ.
قال قال حدثنا وهب بن جرير.
وهب بن جرير وهو ثقة.
قال حدثنا أبي.
وهو ثقة.
قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب.
محمد بن إسحاق صدوق لكنه كان يدلس. عمرو بن شعيب صدوق.
قال عن أبي.
وهو صدوق.
عن جده.
نعم هو صحابي.
أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم الناس بها في الصلاة المكتوبة.
نعم هذا الحديث إسناده ضعيف. لما؟ لأن إسحاق أو محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع بل قال سمعت عنه، قال يعني محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب فلم يصرح بالسماع ولم يقل سمعت. والمفصل سور من القرآن يبدأ من الحجرات قيل إلى آخر القرآن على الصحيح، وإلا في المسألة فيها خلاف المفصل. نعم فقيل البداية من الجاثية أو من الصافات أو من الحجرات أو من تبارك أو من سبح خلاف، وهذا كما قاله بعض المحققين يبدأ من بعد سورة قاف إلى آخر المصحف. نعم هذا المفصل، وقصاره يعني تلك الصورة القصيرة اللي في يعني في آخر عمة. نعم في آخر عمة هذه منها. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ
وهو ثقة حافظ.
قال حدثنا أبي
معاذ بن معاذ التميمي وهو ثقة متقن.
قال حدثنا قرة
قرة بن خالد السدوسي وهو ثقة حافظ.
عن النزار بن عمار
وهو مجهول.
عن أبي عثمان النهدي
وهو ثقة ثبت.
أنه صلى خلف ابن مسعود المغرب فقرأ بقل هو الله أحد.
نعم هذا الحديث أو هذا الأثر إسناده ضعيف من أجل وجود النزال بن عمار وهو مجهول، وخبر المجهول لا يقبل كما قال ابن تيمية. نعم باب الرجل.
باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح
ثقة حافظ.
قال حدثنا ابن وهب
وهو عبد الله بن وهب ثقة حافظ.
قال أخبرني عمرو
عن أبي
عن أبي, أبي عن ابن أبي هلال.
نعم وهو صدوق.
عن معاذ بن عبد الله الجهني.
نعم وهو صدوق.
أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا.
هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الفقه أن من السنة أن يقرأ في الفجر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما. هذا قال كلتيهما لدفع التوهم والتبعيض، يعني ما يقرأ في الشق في الركعة الأولى بشق من إذا زلزلت والثانية بشق، لا قال الراوي في الركعتين كلتيهما. فهم يحيون السنن. نعم وفهم يحيون السنن، فإذا وجدت من يحيي هذه السنة فيقرأ في الفجر أيضا كما قرأ النبي بالزلزلة مرتين، فإن في هذه السورة عظة وعبرة، فإن الأرض يوم القيامة تحدث عن أخبارها بما حدث عليها من خير وشر، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، نعم، كما قال إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض ثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بين ربك وحلا، يومئذ يصدر الناس في تذكير بالحشر، وأنهم يصدرون أشتاتا ليروا أعمالهم. فهذه السورة فيها موعظة عظيمة، فكان النبي يقرأها مرتين صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله ينفعنا وإياكم بسمعنا وتعلمنا، الحمد لله رب العالمين.
يختلط أحيانا الإنسان وحي الشيطان، الحديث نفس شريرة نفس شر كما كان يستحيل في كل غربة جمعة أو في كل غربة حاجة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، النفس شر، أو هو الإرضاء أو هو التفكير الصحيح المعجب كشاب أدن يرى فتاة له الشرك العالمي على النت تكذب الإنسان إلى إنسان ويكون تذهب الإنسان إلى إنسان ويكون في هذا الشاب خير في ضر القرار في التفكير ولم تعرف على كان يمكن أن ينكشف لك ذلك الأمر إلا بأحد أمرين كبير. الأمر الأول أن تكون ممن طلبت العلم فعرف أن نادر بالخبرات الشيطان أن هو هدى، ولم يطرح ملك من ملائكة الرحمة لأن الذي يعلم الذي وسوس الذي يوحي في نفسك إما كما أخبر به لما الشيطان أو لما ذاك أو بشكل يكون شغل النفس. فكيف تميز العلم هو الذي يكشف؟ إن كنت عنده علم وعمل فستعلم أن هذا الذي خرج إما شيء أرض بالرحمن أو هو فيه اتباع أخبار الشيطان. الثاني إن كنت لست كذلك تحيرت في هذا القرار ولا تعرف حرمة الحلة لا يكون في أمور الدنيا السهلة أو الدنيا السهلة على حجر هذا ثلاث ننظر في هذا الفجر 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 هذا الفجر الفجر هذا التفكير لأن أمر الدنيا تمر في الأسهل أقول لك ابن الربيع تختار أسهل هذا من الإثم. لكن إذا شككت هذا الذي وارتفع الذي نتج التفكير المقرر هو إثم ولا لا؟ الله جعل حركة في القلب لابد أن تعتبرها. إذا أحسست بالإثم جعل الله حركة في قلبك كما قال الرسول بالإثم نحو الله سبحانه. حينئذ لم تكن عالما الرجل من أهل العلم تعالى ينتج تفكير هذا الصحيح والصواب لابد أن تجلس إلى عالم قل له أنا أرى في مسألة كذا كذا أرى أن أتعرف على ثلاثة لأنك فتاة تدعوك كذبنا على أريد أن أصدقها إلى أهلها. حينئذ تجد الجواب. فهذا هو الذي يعصم التفكير من الزاد التفكير وهو العلم النافع الموجود في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مجرد العقل فقد قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح الله قولا الله. فلا بد حينئذ أن ينكشف لك الأمر بالعلم النافع فتعرف مثلا بالعلم النافع قصة خصيصة والتي جاء خبر عن عباس رضي الله تعالى في إفتاء الشام وكيف أن الله سبحانه وتعالى فتح عليه العبادة ثم أغراه الشيطان حتى فتح له باب الخير وواقع الله بما حرر الله باسم الحكم الشرعي حتى وقع فيما حرر الله ثم قتل ثم صحب ثم مات وهو مصلوب فانتقل من الفاحشه الى الكفر كبدل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني افعل الله رب العالمين. وقوم نوح كيف جاءت الفكره ان يتخذ من صالح لكن ما عرض على اهل العلم فعلوا تلك البدعه. يعني الذي يعرف على الصدقة والإصرار والصدقة والمصابين والمنشر في الدنيا، ثم ما تحولت البدعة إلى شرك تنسخ العلم فقبلت هذه الأصنام. انظر بل أن هذه الفكرة من عند أنفسهم نيرة ما عرضها من الشيطان، لأنهم ما عرضوا على العلم فتنسخ العلم فقبلت. فإذا لا يختلف عليك الأمر التفكير والقرار أن مرضي الواحد نعم لا ينبغي أن تجازف فتأخذ كل فكرة تنفع في ذهنك اعرفها على كتاب السنة لمدة أهل العلم، وإن تكون كذلك تشاور أهل العلم حتى تعرف هذا القرار الذي اتخذته صحيح أم خطأ. ورب يقول بس أهل الذكر إن كنتم لا وبالمناسبة التفكير كما قال العلم لا يجري في العقل إنما يجري في القلب، لأن العقل في القلب وليس في العقل هو معنى المخ. أسأل الله رفعنا بما تعلمنا وتذكرنا وقال الله وصلاة.
تقول السائلة زوجي حلفني في أدفى الأمور، يعني في كل شيء يقول لي احلف بالله احلف بالله، أشك أن هذا يخالف تعظيم الله. ينبغي أن تعظيه بما جاء في كتاب التوحيد، اقرأي عليه الباب الذي جاء في هذه المسألة واقرأي شروح العلماء له، وأن هذا لا يعد من تعظيم الله كثرة الحلف. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فليس سيما المؤمن المعظم لله أن يكثر الحلف. فلا ينبغي أن يكثر زوجك من تحليفك ما دام أنه على ثقة بك، وأنت أعطيه هذه الثقة، ازرعي في هذه الثقة لئلا تخرج إلا بمشورته، لئلا تذهب إلى مكان الريب إلى آخره، ازرعي في هذه الثقة بل لا تعرف إلا نساء صالحات ما عندهم ريب. عنده شك وعنده غيرة زائدة فإنه سيفعل هذا، لكن بيني له أن هذا ليس من تعظيم الله كثرة الحلف بغير الله. قال تعالى واحفظوا أيمانكم سبحانه وتعالى، لا ينبغي الإكثار من الحلف لأنه ليس لم يكن عليه الهدي النبوي. هل فك الأكمام في الصلاة مثل كفها؟ لا، يعني فك الأكمام في الصلاة كيف فكها؟ يعني يقصد إذا كانت مربوطة بشيء يفكها كذا هو في الصلاة. على كل حال العلماء يقولون أهل التحقيق في الصحيح عن ابن عباس أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة، وبين حديث أبي جحيفة في صحيح البخاري وأن النبي دخل في الصلاة وهو مشمر لابس حلة حمراء. قال جمع بينهما أنه يجوز أن يدخل في الصلاة وهو مشمر، لكن لا ينبغي أن يشمر داخل الصلاة، لأنه قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، فالمنهي عنه انك وانت بتصلي تفعل كذا، هذه عادة المتكبرين. او لكن اذا دخلت انت مشمر كما دخل النبي مشمر لا حرج. قد جمعوا بين الحديثين على هذا النحو فقالوا في ذلك لا حرج فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هل يكره كثرة السؤال من الناس؟ نعم، أحسن الله إلى هذا السائل السامعين والمتكلم، هذا بلاء الآن. وخالفت رسول الله بسبب الجهل بالحديث، قال بعضهم من طلب الحديث رأى الناس كأنهم بقر، البقرة تفعل كل ما يحلو لها من غير أن تقيد نفسها بالعقل البشري، لأنها ما عندها تفكير ولا عقل. نعم، ما عندها تفكير ولا عقل، فهي إذا رأت عشب أكلت منها. نعم، ولو لم يكن من عشب راعيها لا تميز، إذا جاءت تروث تروث في أي مكان. نعم، وإذا تستلقي في ملك غيرها، تستلقي تستريح في القيلولة أو في قبل القيلولة أو بعد القيلولة. كذلك الرجل إذا ما تقيد بالحديث تراه يمشي في الأرض كأنه بقرة، إذا جاء يشرب 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 دوحة واحدة، ثم تسمع صوت لآخر شرابه، ثم لا يسمي الله ولا يحمد الله. نعم، حينئذ لا تنتظم حياته ما دام أنه لم ينضبط بالحديث. قال الله تعالى في كتابه: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري، وهو الحديث القرآن، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم، فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سعادة العبد اتباع الحديث والتقيد به حتى لو كان شاقا عليك، العاقبة انك تستريح. اشبه ما يكون انسان يريد ان يتبع الحديث اليوم، حصل يحصل لك مثلا تتردد، ترى فطور شهي، افطر مع الناس ولا اتم صومي؟ الحديث يأمرك تم صومك، للنبي كان يصوم الاثنين والخميس. تصور اذا جاء المغرب، انظر الى قلبك لو صمت، وانظر الى شهوتك لو طعتها وافطرت يوم الاثنين، فرق لا شك. اتباع الحديث سعادة، فرق لا شك. جاك الليل، الحديث يأمرك ان تقوم الليل كما كان النبي يقوم، والشهوة والشيطان وهي يأمرك ان تنام وتلذذ بالفراش، فانظر الفرق بين الليلة قمتها واتبعت الحديث وليل نمت عن الحديث والعمل به. كما قال امام احمد: طالب علم طالب حديث لا يكون له نصيب من الليل. هذا ما يتصور انه طالب علم. نعم، فالعمل بالحديث نور يورث القلب السرور والبهجة والبركة. فمن ذلك تركهم آداب المجلس، فلا يتقيدون بالحديث في المجلس إلا ما رحم الله. أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الصمت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، ولا يتكلم إلا في خير، لأنه كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني إذا كان اعتقدت أن كلامك ما فيه خير، لا من جهة النية والإخلاص ولا من جهة الاتباع ولا ما يشيد ما يفيد الناس، فاسكت، قل خيرا أو اصمت، لا تكلم في كل شيء. بعض الناس يتكلم ولا يضع الميزان في الحديث، ولا يضع ميزانه بهذا الحديث، ما يميز خير ولا شر، يتكلم أي شيء بس يخطر على باله، يندق أو يندفع ويتكلم به. اصبر، النبي أمرك بالحديث، قيدك في المجلس، إذا شفت فيه خير الكلام تقوله قوله، وإذا كان ترددت هو خير ولا شر وش تسوي؟ ترددت هو خير ولا شر وش تسوي؟ لأن النبي قال لك: لا تكلم إلا بالخير، فالشر لا تكلم به، وما احتمل لا تتكلم به، فقط الخير، قل خيرا أو اصمت. ثم لا تكثر من الأسئلة، خاصة فيما لا يفيدك في الآخرة. النبي كما جاء في صحيح البخاري: كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. الآن هذا يحدث في مجالس حتى الصالحين، والله يقولون عن فلان كذا، يقولون عن فلان فعل به كذا لأنه كذا، قيل وقال ولم يثبت، ولا كثرة السؤال: لماذا فعلت كذا؟ لماذا قلت كذا؟ لماذا يكون ذلك كذا؟ فتقيد يا أخي بالحديث، وانت قاعد مع إخوانك، واجعل الوقار والصمت هو دأبك، كما كان النبي هديه في المجالس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن والله ثرثار كهؤلاء، يتكلم بما لا يعرف ويكثر من الكلام، كان كلامه موزونا، تقول عائشة لو عده العاد لأحصاه، يعني من قلته. واحد اثنين ثلاثة، تكلم أربع كلمات في المجلس، قليل حتى يحصى. اليوم حتى مع العد الإلكتروني، يعني مع أجهزة عد العقد الإلكتروني وجدناها هذه قد يصعب. كم تكلم ما يحصيه العاد من كثرة ما يتكلم. وأنا أظن أن كثرة الكلام والسؤال نابعة عن نقص في الروح من جهة تغذيتها بالمعارف والعلم والإخلاص والتفكر في خلق السماوات والأرض والمآل ومدارسة صفات الرب في العقل والقلب بالعرض على كلام العلماء وهكذا، فيحصل تغذية لهذه الروح تستغني بها عن كثير من الجعجعة في المجلس والصخب والسؤال وكثرة الكلام، فيورثك ذلك وهو التدين الصحيح، سكون في قلبك يغنيك. فهؤلاء الذين كثر كلامهم وسؤالهم صار عندهم نقص في تربيتهم على الدين الصحيح الذي جاء به محمد من جهة كثرة الذكر وكثرة مطالعة الكتب النافعة والجلوس في حلقات العلم التسبيح والتهليل، فصاروا يحاولون تعويض النقص القلبي بكثرة الكلام والصخب، وحين ذلك لن يصلون الحقيقة لأنهم يدورون في دائرة كما قيل لغة العصر مفرغة، فلا يتوصلوا الحقيقة. حقيقة أن عنده نقص، لا بد أن يضبط نفسه بالسنة. وكثرة الكلام ما تزيده إلا جوع، لأنه سينقص إيمانه وسيحاول أن يغذي هذا النقص، سيجد أن الخرق اتسع كثرة الكلام وكثرة السؤال. فلا يعالج الخطأ بالخطأ إلا على مبدأ ذاك الرجل التائه الضال أبو العتاهية وداوها بالتي كانت هي الداء. نعم، فإذا كنت مغموم هذا داء، دواؤها هذا النفس المغمومة بالداء نفسه، الملعون صاحبه وهو شرب الخمر، فإذا سكر الإنسان طابت نفسه، يعني لا والله تزيد غم لأنه ملعون شاربه. نعم، فكذلك الإنسان يأتيه من الغم ونقص في تغذية الروح ما يأتيه، فيظن أن كثرة السؤال في المجلس والصخب والاتصال بهذا بجوال وهذا اتصال وكثرة النزه تغذي ما في قلبه. قلبك مفطور على طاعة الله، على التعبد له والتنسك والذكر الكثير له، فإذا فقدت هذا لا يعوضه شيء. كما قال الإمام ابن تيمية: القلب أو الذكر، سواء كان طلب علم ولا تفسير قرآن تحفظ بعد الفجر، ولا الذكر للقلب كالماء للسمكة، فإذا خرجت السمكة الماء ماتت. فكذلك هذه قلوبها هؤلاء صدأت، فيحاولون أن يطيبوها بما لا نفع فيه من كثرة السؤال في المجلس من الصخب. فأدركوا يا عباد الله الدواء الحق، وهو قوله تعالى في كتابه: نعم، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. الله أكبر. يقول: ما حكم إذا وضع شخص كتب علمية وكتب تفسير على أرفف دولاب الأحذية، ما دام أنها مغلقة الأحذية في الإدراج وغير ظاهرة، والكتب التفسير فوق، فلا أرى في هذا حرج ما دام أنه فوق ولا وليس في صورة إهانة. نعم، إذا كانت الأحذية بارزة هو قريب منها أمر آخر، لكن ما دام أنه صورة صورة دولاب فلا أرى إن شاء الله حرج في ذلك. يسأل الحديث: إنك تأتي قوما يا معاذ فيما تحكم فيهم؟ قال: كتاب الله. قال: لم أجد سنة رسول الله. هذا حكم عليه العلامة الألباني بالنكارة لفي إسناده مجاهيل أو مجهول، لكن الحقيقة وجدت له شاهد في كتاب الفقيه المتفقه للخطيب البغدادي من كلام عمر نحو هذا السياق. نعم، فيمكن أن يتقوى به. والنكارة إنما نشأت في نظر الشيخ رحمة الله عليه من قوله: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. فالشيخ ضرب مثل من أجله حكم على حديث النكارة. هو الحديث إسناده ضعيف انتهينا، لكن هو يحكم حتى على المثل بالمنكر، لأنه قال عمر وثبت عن عمر، فكيف عمر ينطق بهذا والصحابة ما أنكروا عليه، وهي في قضية عامة خطيرة، وهي القضية وقضاء ما حد أنكر عليه من الصحابة. فلا بد حينئذ من التفقه بمعنى لا يكون عليه هذا الوجه الذي حكم فيه العلامة الألباني بالنكارة. الشيخ ضرب مثل يقول رحمه الله مثاله ميتة البحر، فمن نظر كما قال بما تحكم، قال بكتاب الله، فإن وجدت فالحمد لله، ما وجدت فبسنة رسول الله. فقال من نظر إلى ميتة البحر سيحكم عليها بإيش؟ بالتحريم، لأنه عنده آية. ما هي؟ ها؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس. فقال حينئذ وجدنا في كتاب الله هذا. فإذا معنى هذا الحديث أن نفتي بإيش؟ بتحريم ميتة السمك، لأن وجدنا في كتاب الله. قالوا هذه نكارة، هذه نكارة. يقول كان يجب أن يقول هذا أنك عمال. وقد خرج الخطيب الوهدادي في كتاب الفقه المتفقه كلاما لعمر نحو هذا الحديث، فإن لم تجد كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، في احتمال عندك، فاختر أيهما إذا نظرت إلى أثر عمر. بما تحكم؟ قال بكتاب الله. هل لما قال له احكم بكتاب الله فلم تجد في سنة رسول الله معناه ان اول ما تجد دليلا واحدا في كتاب الله تمسك به، ولا تستغرق كل ما قيل في المسألة في كتاب الله فان لم تجد كل المسألة استعن بالسنة حتى تكمل المسألة معك؟ هذا احتمال. احتمال الاول ان اول ما تجد حديثا آية قصدي تعلق المسألة أمسك بها ودع السنة. لا، ليس هذا المعنى المراد. المعنى الأول هو المراد على حديث عمر بما تحكم. لنأخذ نفس المثال ذكره الشيخ، والشيخ كان يكره الجمود في العلم ويحب من الباحثين إذا تيسر لهم شيء أرجح مما ذكره أن يبين، لأنه ما كان ولا الجمود إلا من أتباع جهلة يظنون التفقه هذا أنه تجرع على الشيخ، وأنه لا يا أخي هذا تفقه، إن كان صوابا فمن الله، كان خطأ من الشيطان. فحينئذ على ما ذكر عمر، لأن متمسكين نحن بأثر عمر، ما صار جهل، هذا متمسكين بعلم. النبي قال اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر، عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، هذا من سنة الخلفاء، تحكم كتاب الله ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تجتهد برأيك من كلام عمر أو كما قال. فهنا إذا يكون المعنى نعم في مثل الميتة بما تجد بما تحكم في الميتة، مثلا في مثل البحر أحكم بكتاب الله، حكمت كتاب الله. وش في الميتة كتاب الله؟ أنه مطلقا حرام. حينئذ إن بقي شيء من العلم يتعلق بمسألتي هذا ليس في كتاب الله، لا أقتصر، أنتقل لسنة رسول الله. لم يتكامل العلم الذي أنزل في كتاب الله في هذه المسألة، مفهوم؟ فحينئذ أحكم في سنة رسول الله، أي إيش؟ أجمع ما قيل في كتاب الله الذي ما اكتمل فيه العلم في هذه المسألة بذاتها، إلا بأن أحكم نعم بالسنة، فأجمع لها ما تبقى من العلم في هذه المسألة من السنة. قال فيما تحكم؟ قال كتاب الله. فأحيانا يكون كتاب الله كالفرائض مسألة محسومة، خلاص ليش انتقل للسنة؟ حسمت المسألة فيما يتعلق بعض المسائل الفرائض موجودة في كتاب الله، لكن أحيانا لا أجد الحكم مكتملا في ما أجد أصل المسألة كلها في كتاب الله فانتقل للسنة، أو أجد في طرفا في كتاب الله بكتاب الله، فإن وجدت المسألة برمتها فالحمد لله، ما وجدتها في كتاب الله يعني محمول عنه مثلا ما وجدتها في كتاب الله انتقل لسنة رسول الله، إن وجدت طرفا منها في كتاب الله وطرف الآخر في السنة أجمع السنة إلى القرآن، فبما حكمت بكتاب الله ما وجدت أذهب إلى السنة، إذا وجدت طرف في كتاب الله معناها أن كتاب الله يدعوني، لأنه كتاب الله يدعوني لأخذ السنة وما أتاكم الرسول فخذوه، فأنا حكمت بكتاب الله لما حكمت بالسنة، النبي الله دعاني لأخذ السنة فأنا لازلت في كتاب الله. المهم إذا ما وجدت ذلك بالكلية حينئذ نذهب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وجدت بالكلية اجتهد رأيك نقل الأعضاء، تذهب كتاب الله ما تجد نص في الآية سنة رسول الله نص الآية، حينئذ تجتهد بجمع النصوص إلى آخره، نقل التبرعات، نقل الأعضاء مثلا، أو نقل الدم من مريض إلى آخر. طيب يقول هل كان الضابط في الجرح في العلماء الأولين الأخلاق؟ يعني أصلا ما يتصور عالم واشتغل بجرح التعديل إلا وهو على الأخلاق الإسلامية المطلوبة شرعا، نعم لو كان في طبعه شدة أو شيء هذه لا تفسقه، إذا كان فيه طبعه شيء من الشدة هذه لا تفسقه أبدا، تفسقه ما هو فسق شرعا، لأن بعض الناس يجي طبعه فيه شدة فيه شدة، فحينئذ ينبغي أن يجاهد نفسه في تليينه، لكن لا أفرد زمامه لأنه تجاوب مع الطبيعة التي ما استطاع قراءه فهل يفسق؟ هذا فيه نظر، نعم لأن معلوم أن هذا طبع قد يغلب التطبع. هل تجوز قراءة السورة القرآنية في الصلاة غير مرتبة؟ لا 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 يصلح أن هذا حتى يوقع الناس الوهم، تقرأ آية ثم تقفز ثلاث ثم تقرأ الذي بعدها، لا اقرأ القرآن على الوجه الذي أنزل، لا تقرأ ترتيبا عندك، ما تسمى قراءة القرآن هكذا، ما ورد عن السلف أن يقرؤون القرآن هكذا، يقرأ آية ثم بعد ثلاث يقفز يقرأ بعدها، بعد ثلاث يقفز يقرأ بعدها، يقول هذا قرآن، ما قرأ القرآن إلا بهذا التسلسل، فقرأه كما أنزل. نعم هل الحكم هل التفكر في الحكمة من الابتلاءات التي تصيب العبد باستحضار الذنوب من هدي السلف الصالح؟ اي نعم، لك اذا اصابك مصيبة ان تتفكر في الذنوب التي صنعتها وتستغفر الله منها، فتقول لعل هذا البلاء اصابني بذنب كذا، وتستغفر وتستعتب لقول الله تعالى فما اصابكم فيما كسبت ايديكم، من فرنسا احسن الله اليكم، ما هي اداب السؤال التي لا بد طالب العلم ان يلتزم بها؟ اذا جاء يسأل عالم اولا يختار العالم الذي يعتقد أنه كفء، لابد أن يسأل من يعتقد أنه من أهل الذكر. الثاني أن يخلص في سؤاله، يريد أن يرفع الجهل عن نفسه، لا يريد أن يبرز العالم علمه أبدا. الثالث أن يسأل عما يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن سأل المرء تركه ما لا يعني. عندنا فتاة في الحي متحيرة مطلقة، جاءها رجل، ايش تعتقد يا شيخ ان الحل فيه عشانها؟ هو لا له صلة بها ولا سألت فيه، سأل عالم، لا تسأل عن غيرك، سأل عن ما تستفيد انت منها، شيء يرفع الجهل عن نفسك وتنجو من النار. ما قصدك انك تتلذذ يعني تستانس بجلسة مع العالم، تسأل عما بدا لك، اسأل عما تحتاج اليه. نعم، ثم لا تعارض كلام وفتوى شخص تقول لكن افتى فلان بخلاف كلامك، ليش تسأله؟ اسأل ذاك، اذهب اسأله. نعم، ولا كما مر على ابن عباس يقول جواب وتظهر انك مذكر له، تقول لعلك تذكر ترى هذا فيه نظر، ليش تسأله اذا واثق فيه؟ نعم، ليش تسأله وانت واثق فيه؟ اذا كنت متثبت بالخطأ بين وجه الصحيح وذكره بكلمة لطيفة مثل الا يقال، ما تقول يلزم من قولك كذا وكذا، تصير متعالم. تجلس ليه جلسة متعلم متأدب ليست متعالم؟ تريد ان تبين فضل علمك عليه وفضل تقواك لله سبحانه، لان هذا من الرياء والسمعة قد يكون، ونعوذ بالله من ذلك. نعم، ما حكم الودي والمدي؟ الودي نجس ويخرج بعد البول، اصفر تخين، والودي عند الملاعبة نجس، يغسل منه مقدمة الذكر ويتوضأ منه. نعم، منه. نعم، طيب، هل يجوز منح جوائز قيمة في الدورات العلمية؟ والله أرى هذا خطأ، مسألة خلافية، لكن أرى أن هذا خطأ، وهو أن يوعد المجيب في الدورة على الأسئلة بجائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في ثلاث، قال صاحب التحفة ما سوى ذلك فهو قمار، صاحب التحفة وغيره، ولم يجيزوا أي شيء حتى المسابقات العلمية وغيره كمن القيمة جاز المسابقات العلمية. لكن الذي ترجح والله أعلم قول من قال أنه لا يزيد في السبق أي في الجائزة إلا في الثلاثة المعينة على الجهات، الخف والنصر والحافر، لأن السلف أينهم؟ أين السلف ما دربوا أولادهم فقالوا لهم إذا نجحتم وجاوبتم الأسئلة ابحثوا فلكم سيارة فلكم كذا وكذا، أينهم؟ نكون أفضل منهم حنا في التعبد وترغيب الناس، أينهم عن هذا؟ ينبغي إذا كنا سلفيين نتبع السلف ولا لا؟ هل النبي كان يفعل هذا؟ النبي مرة سوى سبق يسير كما في صحيح البخاري، ما يشبه يعني ذلك، كما في صحيح البخاري حديث ابن عمر قال إن الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، وفحدثوني ما هي، ما قال من أجاب له تمرة، حتى تمرة ما قال فيه تمرة. لو كان يعلم النبي الترغيب بالجائزة خير لسبق إليه، قال اللي جاوب ترى له تمرة، ما قال، ترك هذا. وما دام النبي تركه فنحيي في قلوب أولادنا الإخلاص، قل له إذا جاوبت غيرك يتعلم غيرك منك، ومن دل على هدى كان أجر من فعله، يبدأ يبحث عشان يكون له أجر في الآخر، دربوا على الإخلاص مو دربوا على نيل. أما ما جاء في الحديث من قتل قتيلا فله سلبه، هذا خاص بهذه القضايا التي جاءت. أما أن تعمم، السلف لو عرفوا أنه تعمم كان فعلوا ذلك في العلم وغيره، السلف أدرى من هي تقاس ولا لا، فلماذا نتبعهم ونحن أمة سلف ونحن نتبع السلف في اللحى وتقصير الثوب وفي إنكار على أهل البدع، ليش ما نتبعهم في هذه المسألة فنترك الجوائز لله كما تركها النبي والصحابة؟ ونربي أولادنا على الإخلاص. سؤل العلامة الألباني أقول للولد تحفظ القرآن أعطيك جائزة دينار، قال لا تفعل، سيحفظ من أجل الدينار، حفظ لله علمه يعني النية الصحيحة. سؤل العلامة الفوزان قيل له عندنا في المراكز الصيفية أو كذا يقول يحضر دورة أو يحضر الدرس أو المحاضرة في سحب جوائز، نعم، قال لا يفعل، يخربون نيات الناس وهكذا. طيب، نكتفي بهذا القدر، أسأل الله ينفعنا وإياكم وسمعنا وتعلمنا. والليلة بيكون آخر درس بالنسبة لصلاة المغرب، بعد الفجر ممكن فيه درس، بعد الفجر التفسير فيه درس، لكن غدا سيكون لي رحلة عارضة أغيب فيها نحو لمدة يومين إن شاء الله، أرجع إن شاء الله الأربعاء، فسيكون إن شاء الله أول لقاء معكم بحول الله وقوته يوم الجمعة، يوم الجمعة في درس شرح السنة البربهاري، والكلمة المعتادة بعد الجمعة والملخص، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. غدا بعد الفجر موجود درس، لكن بعد المغرب غدا لا، إلى الجمعة.